أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. من هذا الدرس نبدأ بحثا جديدا، وهو أنه الطلاق والمسؤول عن إجراء الطلاق. هذه المسألة تعد من أهم أركان نظام الأسرة في الفقه الإسلامي بشكل عام، وكثير من الإشكالات التي تورد على المنظومة الفقهية للأحوال الشخصية مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالطلاق. ولذا سوف نحاول بإذن الله تعالى من هذا اليوم أن نقف عند هذه المسألة وتوابع هذه المسألة وشروط هذه المسألة وموانع هذه المسألة والمجري لهذه المسألة ونحو ذلك من الأبحاث الكثيرة المرتبطة بالطلاق. ولكنه كتمهيد لهذا البحث لابد أن نقف عند هذين الأصلين. الأصل الأول أن النظرية الإسلامية في بناء المجتمع الإسلامي تقوم على نواة مركزية وأساسية هي الأسرة، وهذا أوضحناه فيما سبق. قلنا لو نرجع إلى المجتمع الإسلامي وهو المجتمع الكبير، نجد أن هذا المجتمع مركب لا من أفراد، بل مركب من مجموعة ماذا؟ أسر. يعني المجتمع الإسلامي إذا أردنا أن نرجعه إلى المكونات الأساسية له، المكون الأساسي له ليس هو الأفراد من ذكر وأنثى، بل المكون الأساسي له هو ماذا؟ هو الأسرة. فإذا الأسرة الذي هو المجتمع الصغير من مجموع هذه الوحدات التي هي الأسر يتكون المجتمع الإسلامي الكبير، وهذا أصل مهم في النظرية الاجتماعية الإسلامية وفي منظومة المعارف المرتبطة بالمجتمع الإسلامي والأحوال الشخصية المرتبطة بالمجتمع الإسلامي. كلها لابد أن تنحصر أين؟ في هذا الأصل وفي هذا المكون التي هي الأسرة. ولذا ما بني بناء في الإسلام أحب إلي ماذا؟ من التزويج أو من الزواج أو من النكاح ونحو ذلك. هذه بعد من الأحاديث الواردة في مصادر المسلمين أنه ما بني بناء، هذا البناء التي هي النواة المركزية للمجتمع الإسلامي مركزها أين أعزائي؟ مركزها الأسرة، مركزها الرجل أو الذكر والأنثى، ولكن ضمن نظام أسري لا أي نظام آخر. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني الذي رتب على هذا الأصل هو أنه نحن عندما نرجع، التفتوا جيدا، عندما نرجع إلى منظومة المعارف الدينية نجد على مستوى البحث العقدي وعلى مستوى البحث الأخلاقي وعلى مستوى البحث الفقهي كل هذه المنظومة تحاول أن تحصن الأسرة من الخراب، من الضعف، من الانهدام بكل ما أوتيت. مو فقط تحصنها بل تقويها. لماذا؟ لأنها هي النواة الأصلية لأي شيء؟ للمجتمع. إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد ماذا؟ فسد المجتمع. إذن المنظومة المعرفية كاملة كونوا على ثقة عقائدية أخلاقية وفقهية. طبعا بالإضافة عندما أقول فقهية بالمعنى الواسع للفقه، يعني الأبعاد النفسية، الأبعاد الاجتماعية، هذه كلها ضمن هذه المنظومة تحاول حفظ هذه النواة، تقوية هذه النواة، تحصين هذه النواة، عدم خراب هذه النواة، هذا المكون الأصلي للمجتمع الإسلامي، عدم ضعفها، عدم اضطرابها، عدم إلى آخرها. لماذا؟ لماذا أعزائي؟ لماذا؟ باعتبار أننا قلنا أن المودة والرحمة والسكون والإطمئنان كله إنما يكون من خلال الأسرة، فإذا كانت الأسرة لتسكنوا إليها، وبتعبير القرآن الكريم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وبتعبير القرآن الكريم وجعل بينكم مودة ورحمة، إذا أردنا المجتمع الكبير يكون ضمن هذه المواصفات لابد أن تكون الأسرة ماذا؟ ضمن هذه المواصفات. لا يمكن أن يكون المركب فيه مودة وفيه رحمة وفيه تكافل اجتماعي. واحدة من أهم قواعد حفظ المجتمع الإسلامي الكبير هو التكافل. ماذا؟ ما هو التكافل الاجتماعي؟ يعني أنه إذا اشتكى منه عضو اشتكى جميع الأعضاء. هذا أين يحصل؟ إذا كانت الأسرة كذلك، وإلا إذا لم تكن الأسرة بهذه المواصفات المجتمع الإسلامي أيضا لا يكون بهذه المواصفات. يعني التضحية، يعني الفداء، يعني الإيثار، يعني الإنفاق، يعني إلى عشرات المفردات في المنظومة الدينية كلها أساسها من أين يبدأ؟ يبدأ من الأسرة. فإذا كانت الأسرة بهذه المواصفات بطبيعة الحال المجتمع يكون بهذه المواصفات. أما إذا كانت الأسرة ما هي؟ متزلزلة، غير مستقرة، مضطربة، وطبيعة الحال أن المجتمع الكبير أيضا يكون بهذه المواصفات. من هنا عند ذلك تتضح لنا مسألة. الآن أنا ما أريد أدخل إلى بحث العقد الزوجية لعله إشارة تأتي، ولكنه أريد أن أقف إلى ما يهدم هذه النواة التي هي ما هو؟ هي مسألة الطلاق، لأن الطلاق هو الذي يفسخ هذه العلاقة. فإذا الإسلام ما هو موقفه منها؟ مع هذه النظرة الإيجابية العالية التي يعطيها للأسرة، أصلا كيف سمح للطلاق؟ لابد أن نقول أن لا يسمح ماذا؟ للطلاق أبدا، لأن الطلاق هو ماذا؟ هو هدم لهذه النواة، فكيف يسمح بها؟ إذا أعزائي التفتوا جيدا، مسألة الطلاق بالإضافة إلى أنها فد مسألة، طبعا عادة عندما تبحث في الكتب الفقهية تبحث من زاوية ماذا؟ من زاوية فقهية محضة، مع أنه مسألة الطلاق فيها أبعاد ماذا؟ اجتماعية. ولهذا الآن يوجد علم اجتماع الأسرة أعزائي، علم اجتماع أو ماذا؟ علم اجتماع وماذا؟ الأسرة، علم نفس الأسرة. أساسا الأسرة عندما تتكون، هذا المجتمع الصغير يتكون، واقعا يحتاج إلى علم ليدرس كيف نقوي هذه النواة، كيف نقف على ما يقويها ويحصنها وما يضعفها ويهدمها. هذا الذي قلت أنه عندما أقول فقه ليس مرادي الفقه بالمعنى الكلاسيكي في الحوزة، لا بد. ولذا أنتم تجدون الآن الفقه الكلاسيكي في الحوزة ده يستطيع أن يحصن الأسرة عندنا أو لا يستطيع؟ لماذا لا يستطيع؟ لأنه الأسرة ليس هي فقط مجموعة أحكام فقهية جامدة باردة، لا أعزائي، القانون الفقه إنما يعطي أثره إذا كانت الأبعاد الأخرى معه ماذا؟ متوفرة مجتمعة، وإلا إذا لم تتوفر باقي الأجزاء فإن المركب أو الأسرة تعطي نتيجتها أو لا تعطي، لا تعطي ثمارها المترتبة عليها. طبعا هذا الذي أقوله أو أشرت إليه إنما هو بناء على أصل أشرنا إليه فيما سبق. إذا تتذكرون في الأبحاث السابقة قلنا بأن القرآن الكريم النظرية القرآنية في هذا المجال ترى أن هناك انجذابا تكوينيا وجوديا بين الذكر والأنثى، هذا لا يمكن نفيه لا في العلوم الحديثة ولا في النص القرآني. حتى ادعى البعض أن تكوين الأسرة أمر ماذا؟ أمر فطري. الشيخ المطهري يعتقد أن تكوين الأسرة أمر ماذا؟ أمر فطري. ما معنى فطري أعزائي؟ يعني أنه وجد في خلقة الذكر والأنثى لابد أن يكون ماذا؟ يكون أسرة. هسه بغض النظر أن هذه النظرية صحيحة أو ليس صحيحة أنا لا أتكلم، ولكن تاريخيا انظروا، تاريخيا لآلاف السنين نجد أن العلاقة بين الذكر والأنثى، هذه العلاقة التكوينية الوجودية، نظمت من خلال ماذا؟ من خلال الأسرة. وليس هذا في الدين الإسلامي فقط، وليس فقط في الأديان الإلهية، بل حتى في تلك المجتمعات التي لا علاقة لها بماذا؟ بالأديان الإلهية، ولكن تجد أنه يحاولون تنظيم الأسرة تنظيم العلاقة من خلال ماذا؟ من خلال أي نموذج؟ من خلال نموذج أسري، يعني ذكر وأنثى بأي شكل من الأشكال أن هاي العلاقة أصلا تكون بين المحارم لا بين المحارم لا علاقة لي، ولكن نظمت العلاقة التكوينية وظهرت في حياة الإنسان من خلال ماذا؟ من خلال الأسرة. واضح؟ هسه بغض النظر أقول مرة ثانية، بغض النظر أنها فطرية أو غير فطرية، هذا مو بحثي الآن، بحثي أنه أنا عندما دا أتكلم على هذا الأصل، اطمئنوا حتى الرؤية الحداثية إلى العلاقة أيضا قائمة على أساس الأسرة. هسه أنا دا أتكلم في الرؤية الدينية، الرؤية الحداثية في الغرب أيضا ترى بأن الأسرة هي المكون الأول للنظام الاجتماعي. نعم يختلفون مع الرؤية الدينية في أن هذه العلاقة لابد أن تكون على أي أساس، وإلا هم أيضا يعتقدون أنه لابد أن تنظيم هذه العلاقة. أنتم اذهبوا إلى المجتمعات التي لا علاقة لها بالدين أيضا تجدون، يعني المجتمعات الحداثية أيضا تجدون أن العلاقة بين الذكر والأنثى بشكل في العام الأغلب منظمة من خلال ماذا؟ من خلال أسرة، من خلال أسرة. إذن حتى في المجتمع الحداثي أنت تجد أنه اللي أشرنا إلى بعض خصائص المجتمع الحداثي في العلاقة بين الذكر والأنثى، تجد أنه تنظم العلاقة التكوينية من خلال مظهر ماذا؟ من خلال مظهر الأسرة. نعم من لا يقبل الأسرة كنظام لتنظيم العلاقة بين الذكر والأنثى، بعد هذا الكلام يأتي أو لا يأتي؟ هذا الكلام لا يأتي. وهذه هي بعض الاتجاهات في الحركة النسوية في الغرب. عندما نأتي إلى بعض الاتجاهات الموجودة في النظام أو الحركة النسوية في الغرب أساسا مخالفة لتنظيم العلاقة بين الذكر والأنثى من خلال تكوين شنو؟ أسرة. أبدا لا توافق، تقول لأن التاريخ، التفتوا دليلهم هسه الآن ما أريد أدخل في التفاصيل، دليلهم ما هو؟ يقولون لأننا وجدنا كلما تشكلت الأسرة كانت في صالح الرجل وفي ماذا؟ وفي صالح المرأة، لو مو في صالح المرأة، مو في صالح المرأة. مجتمعات دينية، مجتمعات غير دينية، مجتمعات تؤمن بوجود إله، كل ما تكونت أسرة من ذكر وأنثى كانت في مصلحة من؟ في مصلحة الذكر. إذن لابد أن نوافق على ترتيب العلاقة من خلال الأسرة، أو نضرب هذا الأساس. ولهذا جاءت النظريات الفيمينيسمية الحديثة تقول، والمتطرفة، أنه لا ينبغي أن تكون العلاقة فيما بين الذكر والأنثى، ذلك الأمر التكويني، أن يكون على أساس على أساس أسري. لا تقنعونا ولا تخدعونا، حقوقها محفوظة، ما أدري كذا. أكو فد نظرية في مناهج المعرفة وهي لطيفة، يقولون ينبغي أن نميز في العلم، دققوا فيما أقول، ينبغي أن نميز في أي علم بين تعريف ذلك العلم وبين ما يتحقق في الواقع الخارجي. أضرب لك مثال، أنت عندما تأتي إلى الفلسفة ماذا تعرفها؟ تقول البحث عن الموجود بما هو موجود، أليس كذلك؟ سؤال، ما هو المنهج المتبع في البحث الفلسفي؟ شنو؟ البرهان. ولكن بيني وبين الله، الآن أنت أدخل إلى أسفار ملا صدرة، تجد كل ما يقوله من أول للآخر فقط برهان، لو يستدل بآيات قرآنية، يستدل بروايات، يستدل بكلمات. إذن من حيث تعريف الفلسفة شيء، أما من حيث التحقق الخارجي شنو؟ شيء آخر. في الأصول أيضا كذلك، في الأصول يقولون هذا تعريفه، ولكن عندما نأتي إلى الواقع الخارجي، يعني عندما نأتي إلى التحقق الخارجي لعلم الأصول، نجد أنه لوحظت تلك الملاكات التي ذكرت في التعريف، أو لم تلحظ، لم تؤخذ بعين الاعتبار، لم تؤخذ بعين الاعتبار. يقول أنتم الإسلاميين أو غير الإسلاميين، عندما تأتون وتتكلمون في البعد النظري، تقولون هاي حقوق المرأة، وأن المرأة لا يستطيع الرجل أن يقول لها مثلا اغسلي ثوبي، وأنه تستطيع أن تأخذ المال حتى عندما تعطي الحليب للأولاد، وأنه وقع الإنسان من ينظر شو أصلا المرأة ملاك، شنو ملاك في البيت. ولكن عندما يأتي إلى الواقع الخارجي للمتدينين منكم، لا لغير المتدينين، أكو رائحة من تلك الذي تقولونه في الرسالة العملية أو لا توجد؟ لا توجد. إذن التعريف أو البعد النظري شيء، والتحقق الخارجي ماذا؟ شيء آخر. إذن نحن عندما ننظر إلى الواقع التاريخي للأسرة، مو إلى التعريف النظري في الرسالة العملية، ما أقدر أوصل المطلب إلى الأعزاء ولا؟ لا تقولون بأنه انظر في الرسالة العملية كم حق أكل الزوجة، انظر بأنه ماذا نقول نحن، قل هذا، ولكن أنا انظر إلى واقع الأسرة التاريخي. كلما نظرت إلى واقع الأسرة التاريخي وجدت بأنه حقوق الزوج غالبة أو حقوق الزوجة ملل، ولهذا هذه النظرية جاءت بهذا المعنى. التفتوا جيدا، زندر إسلام في صفحة 219 أعزائي، أزنزر آنان الفيمينيسم أو هاي النظرية التي تعتقد أن الأسرة، تشكيل الأسرة في مصلحة الزوجة، في مصلحة المرأة، وليس في مصلحتها، ليس في مصلحتها، يتكلم عن الواقع ماذا؟ التاريخي التحققي، مو عن النظرية في الرسالة العملية. أزنزر آنان همسران تعهداتي يكسن بهم نميدهند. يقول أنت عندما تنظر إلى الواقع تجد بأنه الحقوق التي تتبادل بين الذكر والأنثى في الأسرة سواء أو ليست سواء، متساوية أو ليست متساوية، ليست متساوية. زندر قبال أنجام وظائف همسري، واحد، وظائف الزوجية، كونها أم وكونها مدبرة للبيت، فقط الزوج مولانا البعد الاقتصادي ماذا؟ ها؟ يتبناه بما أنفقوا، گفتنیست که همین حمایت و انفاق نیز از نظر فیمینیست ها منشأ مشکلاتی بزرگ است. هو هذا السبب يصير انه كل شيء يكون بيد من. وبعبارة اخرى كما قلنا ان الزوج يكون هو ماذا؟ هو الامر الناهي في تدبير هذه النواة، هذه الاسرة. الى ان التفتوا جيدا، يقول در این میان فیمینیسم های رادیکال، هذه الحركه المتطرفه، در برابر همسری نشان داده اند. اذن هم يعتقدون ان النظام الاسره لابد شنو يبقى او لا يبقى؟ لا يبقى. لعد ماذا نفعل؟ تقول بلي اكو حاجه تكوينيه جنسيه عاطفيه، فلتكن حر. لماذا في نظام جن؟ ها؟ في نظام قسر. أنت كل الذي أقمتموه لنا من الأدلة أنه تكوينا أحدهما يحتاج ماذا؟ إلى الآخر. لماذا تؤمن هذه الحاجة من خلال جن؟ قسر. فلتؤمن بطرق أخرى. ما أدري واضح صار ولا؟ وهذا هي التي إذا تذكرون قلنا هذه الطريقة لتنظيم العلاقة بين الذكر والأنثى التكوينية، هذه تاريخية لو فطري. ها؟ قلنا يوجد اتجاهان، اتجاه قال فطرية لا طريقة إلا هذا، اتجاه قلنا قال تاريخية، التاريخ بهذا الاتجاه مش قلنا نستطيع أن نوجهه باتجاه آخر. إن مبارزة در قالب مخالفت با ازدواج، عندما يقول بعد نخالف الزوجية نظام الزوجية، لأن تدرون أن نظام الزوجية من قبيل التقليد عندنا، يعني إذا قلدت واحد بعد إلى يوم القيامة أنت لابد شنو؟ مو أنه حر، هاليوم تقلد هذا بكرة شنو؟ تقلدها. ويستندون إلى شنو؟ إلى ماذا؟ إلى السيرة العقلائية، مع أن السيرة العقلائية مو هكذا. أنت بيني وبين الله السيرة العقلائية الآن، هل يوم مريض تروح لهذا الطبيب، بكرة إذا تمرضت تروح إلى شنو؟ إلى طبيب آخر. هذا مسموح لك في التقليد أو غير مسموح؟ أعزائي مسموح أو غير مسموح؟ غير مسموح. إذا ارتبطت بواحد بعد لابد أنه أنت خلفه إلى أن ماذا؟ إذا أعزائي التفتوا لي جيدا، هؤلاء يرفضون هذه العلقة، مو يرفضون العلاقة بين الذكر والأنثى التكوينية. ما أدري واضح ولا؟ يقول يخالفون بطور كلي يا مخالفة بازدواج رسمي وتعهد آميز بطور ذويجة، ترويج روابط آزاد. في النتيجة الرجل يحتاج في الأبعاد الجنسية، في الأبعاد العاطفية، أليست كذلك؟ فليكن كذلك، ولكن لماذا يكون من خلال نظام الأسرة فقط؟ فليكن من خلال أنظمة أخرى. الروابط آزاد، علاقات حرة بين الذكر والأنثى، أصالة بخشي بروابط جنسي وتنوع تأمين هذه الحاجة الجنسية من الطرفين بالطريقة التي يرونها شنو؟ مناسبة. كوشش براي جدا سازي رابطي غريزي أتفرايند مادري. لتربطون هذه الحاجة الجنسية بمسألة ماذا؟ مسألة الأمومة وتوليد النسل. يمكن توليد النسل بطريق شنو؟ ها؟ بطرق أخرى. أنتم ألستم تقولون لابد أن الجنس البشري يحفظ؟ خب لماذا من هذا الطريق؟ 100 طريق آخر أكون لحفظ الجنس البشري، لماذا إلا من هذا الطريق؟ وهذا هو أحد مسببات أن المرأة تتأخر في الواقع الاجتماعي. لماذا تتأخر في الواقع الاجتماعي؟ أنتم الآن اقرأوا، اذهبوا إلى الغرب، ولا الغرب اللي يقول حقوق المرأة شنو مع الرجل متساوي. إذا تقدمت المرأة إلى عمل وتقدم الرجل إلى عمل، التقديم لمن؟ للرجل، خصوصا إذا كانت المرأة متزوجة. وشنو علاقته؟ يقول ها مو هذه بكرة مولانا بمجرد متزوجة راح تحمل، فإذا حملت لابد الشركة تعطيها شنو؟ 9 أشهر مولانا مال الحمل مالته، وما أدري 6 أشهر سنة ما بعد الحمل مالته. فبيني وبين الله هذا في مصلحة الشركة لو في مو مصلحة الشركة؟ مو مصلحة الشركة. إذن يقدم الذكور لو يقدم الإناث مولانا؟ يقدم. إذن لدي يأخر المرأة عن العمل الاجتماعي وأن تكون مؤثرة في الواقع الاجتماعي، هاي مسألة شنو؟ ها مسألة الحمل والأمومة. تعال نحذفها مولانا من الحياة. ستقول لي بأنه لعد العاطفة وانصارات مسألة الأمومة، يقول هذين كلها مسائل اعتيادية، هذين تاريخيات، وبعد ذلك تنساها المرأة. انتفق. أريد أشرح النظرية، ها مو أدافع عن النظرية أعزائي، أريد أقول هؤلاء هكذا، وعلى هذا الأساس التفتوا لي جيدا، وعلى هذا الأساس في هذا النظام الحقوق الفردية هي المدار لو الحقوق الأسرية. في النظام الاجتماعي حقوق الأسرة، في هذا النظام الحقوق الفردية. برترية حقوق فردي برهوية خانوادق. بعد آزادية عمل بذي جدر برابر وظائف زناشوئي. عند ذلك بعد جملة من المقولات من التمكين والنفقة كلها لتسقط عن الاعتبار. تغيير أساسي في مسألة قيمومية المرأة الرجل على المرأة وهكذا إلى آخر. إذن أنا عندما دا أتكلم أعزائي ما دا أتكلم على هاي النظرية، دا أتكلم على أي نظرية؟ ها؟ على النظرية الإسلامية التي وجدت أن أفضل نموذج لتنظيم العلاقة بين الذكر والأنثى الوجودية والتكوينية، أفضل نموذج أي نموذج؟ النموذج ها الأسري. هذا الأصل الموضوعي لابد أنت في الرتبة السابقة تقبله، وإلا إذا ما قبلت هذا بعد هذا الكلام كله يأتي أو لا يأتي؟ لا يأتي. جيد. من هنا أعزائي توجد عدة تساؤلات. التساؤل الأول، هذه المنظومة العقائدية والأخلاقية والشرعية التي أسست للأسرة وجعلتها هي النواة الأصلية لبناء المجتمع الإسلامي، هل أجازت فسخ هذه العلاقة أم لم تجز؟ بقدر ما أن هذه العلاقة مهمة وضرورية يقابلها أنه يسمح أو لا يسمح؟ لا يسمح، لا يسمح بخراب هذه العلاقة، بفسخ هذه العلاقة. إذن السؤال الأول، هل أجازت هذه المنظومة المعرفية فسخ هذه العلاقة أم لم تجز؟ هذا هو السؤال الأول الذي لا بد أن نجيب عليه. السؤال الثاني، أنه إذا أجازت هذه المنظومة المعرفية التي جعلت من الأسرة هي النواة المركزية للمجتمع الإسلامي، هل أجازت ذلك بنحو مطلق أو مع أسباب معقولة ومنطقية؟ أي منهما؟ مرة تقول لم تجز في الجواب عن السؤال الأول بعد لا نصل إلى السؤال الثاني، ومرة نقول لا أجازت بنحو القضية المهملة. الآن يأتي هذا السؤال، هل يجوز لمن بيده فسخ هذه العلاقة، يجوز فسخ هذه العلاقة بلا سبب؟ يقول بعد لا يعجبني أن أعيش معه. سابقا كنت منسجم معها، الآن روحيا نفسيا شنو؟ طبعا هذا بعد ذلك إذا ربطتم هذا الفسخ بالذكر إذن إعطاء الحرية المطلقة للزوج أن يفسخ هذه العلاقة في أي وقت شاء، وهذه من هنا ترد الإشكالية وتبدأ الإشكالية. وهو والمرأة ماذا يقول؟ لا، المرأة حتى إذا غاب عنها زوجها للسنين لابد شنو؟ ها؟ أن تصبر، ابتليت فل تصبر. هنا تأتي المفارقة، لماذا هذه الحرية المطلقة للذكر وهذا التقييد لمن؟ للأنثى والمرأة. لماذا؟ مع أنهما ركنان في هذا المجتمع الصغير، ركنان مؤسسان لهذا المجتمع الصغير بالمقدار الذي يريد الإسلام أن يحفظ الأسرة، لماذا إذن أجاز للرجل أن يفعل ما يريد وأن يفسخ العلاقة كما يريد، ولكن قيد المرأة بألف قيد وقيد؟ ما أدري، واضح صار هذا؟ إذن السؤال الثاني، وهو أنه إذا أجاز الشارع ذلك أو إذا أجازت المنظومة المعرفية فسخ هذه العلاقة، أجازتها ضمن شروط معينة أو أجازتها ماذا؟ مطلقة كما هي الثقافة الموجودة عندنا. الآن لا يسأل الرجل عما يفعل، ولكن من تسأل؟ ها؟ هذا تطبيقا للآية، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا لا يسأل الرجل عما يفعل إذا أراد الطلاق، ولكنه إذا أرادت المرأة أن تفسخ هذه العلقة تسأل أو لا تسأل؟ تسأل، تسأل، وألف سؤال تسأل في آخر المطاف، إما يسمع لها أو ماذا؟ أو لا يسمع لها. هنا تأتي هذه المفارقة، وهو أنه لماذا أن الشارع الإسلامي أو المنظومة الفقهية أجازت ذلك مطلقا للزوج ولم تجز للمرأة بأي نحو من الأنحاء؟ من هنا نظريات متعددة، أنه نظرية تقول لا، من قال أن الزوج؟ أنا دا أتكلم الآن بالبعد النظري، ما دا أتكلم في الواقع التحققي الخارجي، في الواقع التحققي شيء آخر. هذا من التساؤل الثاني أعزائي. التساؤل الثالث، وهو أنه إذا أجازت المنظومة المعرفية ذلك مطلقا أو مقيدا كما في التساؤل الثاني، فهل هو من صلاحيات الرجل فقط أو من احتمالات فقط أو من صلاحيات المرأة فقط، أو لابد من توافقهما معا على ذلك؟ يعني لابد أن يكون بينهما شنو؟ في الصلح، في الصلح ماذا يوجد عندكم؟ اتفاق من الطرفين. أو أن فسخ هذه العلاقة لكل منهما على نحو الاستقلال، يعني كما أن الرجل يستطيع أن يفسخ هذه العلاقة في شروط معينة وعند ظروف معينة، المرأة أيضا تستطيع أن تفسخ هذه العلاقة، هي تفسخها، ها، مو أنه تفسخها بالوكالة عن الزوج. لا يروح ذهنك إلى مسألة الوكالة، إلى مسألة الوكالة يعني منحصرا بيد من؟ ها؟ بيد الرجل. لا 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 لا، كما أن الرجل في ظروف خاصة يستطيع أن يطلق بلا موافقة المرأة، كذلك تستطيع المرأة في ظروف خاصة أن تفسخ هذه العلاقة، مو أن تطلق، لأن الطلاق إن شاء الله بعد ذلك سيتضح أن لفظ الطلاق من اختصاصات ماذا؟ من اختصاصات الرجل، ولكن أنا الآن أتكلم عن فسخ هذه العلاقة، هس أن يكون بالطلاق من الرجل أو أن يكون بطريق آخر من قبل من؟ ها؟ من قبل المرأة.
ما أقدر أوصل الفكرة أو التفتوا، وهذا هو مهم، وهو أن فسخ هذه العلاقة مرتبطة بهذين الطرفين فقط، الرجل فقط، المرأة فقط، التوافق معا أو ماذا، أو استقلالية كل منهما أو لا. يوجد طرف من الخارج أيضا عندما وجد مصلحة أن يفسخ ماذا هذه العلاقة بحسب أدبياتنا. الفقيه الجامع للشرائط أو الحاكم الشرعي أو مرجع التقليد إذا وجد بأنه الرجل مدى يطلق، هل له صلاحية أن يطلق؟ أمره أن يطلق؟ لم يطلق، قال لا أطلق، ما أدري واضح؟ والمفروض أن المرأة بيدها شيء أو ليس بيدها شيء، فهل له الصلاحية من خارج الطرفين أن يفسخ هذه العلاقة أو ليست له الصلاحية؟ ما أدري واضح؟ هسه الآن سواء تريد أن تربطها أنت بالفقيه أو تريد أن تربطها بمرجع التقليد أو تريد أن تربطها بالحاكم الشرعي أو لا، لا هذا ولا ذاك ولا كذا، أصلا الدولة في قانونها وقضائها تفسخ ماذا؟ تفسخ العلاقة. وفسخ العلاقة تكون شرعية، ها، مو تكون قانونية تحتاج تذهب إلى الخارج من يطلقها شرعا، لا 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 أبدا. القانون قال ضمن هذه الظروف أنا أفسخ شنو العلاقة، فهل يقع الفسخ شرعا أو مع أنه صدر ممن؟ صدر من القضاء ولم يصدر من الشرع ضمن المواصفات. هذا التساؤل أعزائي الثالث. طبعا هناك تساؤلات أخرى ضمن هذه التساؤلات الثلاثة اللي إن شاء الله تعالى من خلال الأبحاث ستتضح. أما التساؤل الأول، مشروعية أصل الطلاق. الآن مدى نتكلم أنه مقيد أو غير مقيد، مطلق أو غير مطلق، بيد بنحو القضية المهملة أصل وقوع الطلاق. لا إشكال ولا شبهة أعزائي، مقتضى، طبعا قبل أن أبين هذا المقتضى يوجد اتجاه، اتجاه أول يقول أن هذه العلقة بين الذكر والأنثى ضمن الأسرة وضمن علاقة الأسرة أمر مقدس، لا حدوثا ولكن بقاء. يعني أنت تستطيع أن توجد هذه العلاقة، أنت بالاختيار أن توجد العلاقة مع هذه المرأة أو مع هذه المرأة، والمرأة من حقها أن تختار هذا الرجل أو تختار ماذا ذاك الرجل، هذا في اختيارك أين في الحدوث. أما إذا تحققت العلاقة عند ذلك يخرج عن اختيار من؟ عن اختيار الطرف، خلاص لا الرجل يستطيع أن يطلق ولا المرأة تستطيع ماذا أن تنفصل ولا القانون يستطيع أن يفعل ذلك ولا الحاكم أبدا أبدا، هذه علاقة مقدسة لا يمكن لأحد أن يفسخها إلى الموت. وهذا واضح عندما تراجع أنت الكتاب المقدس القديم والجديد مولانا، يعني التوراة والإنجيل، تجد يؤكد على ماذا؟ أن هذه العلاقة إذا تحققت يمكن فسخها أو لا يمكن فسخها. طبعا بعد ذلك وجدوا أنه تترتب عليها مشاكل اجتماعية، فساد اجتماعي، لأنه الرجل والمرأة لا يستطيع أن يعيش، لا يوجد أي انسجام أخلاقي نفسي روحي بينهما، فيتفشى الفحشاء بين هذا يعيش لنفسه خلاف النظام الأسرة وهي تعيش لنفسها خلاف نظام الأسرة، فأدخلوا بعض التعديلات، ولكنها الأصل ما هو؟ الأصل عدم جواز فسخ هذه العلاقة بأي نحو من الأنحاء إلا استثناءات. هذا الاستثناء الكنيسة تقوم به، ما أدري القضاء يقوم به إلى آخره. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، مشروعية فسخ هذه العلاقة. لا، هذه العلاقة يمكن فسخها. سأتكلم بنحو القضية المهملة، أما يمكن فسخها مطلقا أو ضمن شروط، هذا مرتبط بالسؤال الثاني، بعد ذلك نبحثه. هسه الآن نريد أن نقف عند هذه المسألة بحسب النص الديني الإسلامي، وبالآيات التي تعرضت لذلك، الروايات التي تعرضت لذلك، الأدلة واقعا لإثبات هذه الحقيقة. أصل المشروعية أن فسخ هذه العلاقة أمر مشروع. الآيات القرآنية أولا، النصوص الروائية ثانيا، سيرة النبي والأئمة ثالثا، سيرة المتشرع والمسلمين رابعا، الإجماع والاتفاق. ما أريد أتكلم ذلك الإجماع الأصولي، لا لا لا، أريد أقول اتفاق ماذا؟ اتفاق علماء المسلمين على أن الطلاق أمر ماذا؟ بغض النظر أنه مشروع بنحو الكراهة، بنحو الاستحباب، بنحو ما مو بحثنا الآن، ده نتكلم في أصل ماذا؟ يعني كانت تامة القضية المهمل. رابعا، هذا مضافا إلى أنها إلى أنه مقتضى تلك النظرية التي أشرنا إليها، وهي ماذا؟ وهي أن هذه العلقة التكوينية إنما نريد أن نوجدها لأجل ماذا؟ قولوا معي، لأجل ماذا؟ لأجل أن يكون كل واحد منهما لباسا للآخر، أن يكون سكنا للآخر، أن يكون بينهما مودة ورحمة. فإذا لم تتحقق، بل كانت ماذا؟ بالعكس مولانا، مقتضى. يعني هذا من قبيل التعليل أعزائي، أنه إنما هذه العلقة إنما شرعت لتحقيق ماذا؟ هذه الغايات، هذه الأهداف. فإذا كانت معكوسة، بعد يبقى ينبغي أن تبقى أو لا تبقى؟ لا معنى لأن نقول، يعني مقتضى العقل السليم أن تبقى هذه العلاقة أو أن لا تبقى هذه العلاقة. أن لا تبقى هذه العلاقة. إن شاء الله غدا سوف ندخل في هذه الأدلة، وبعد ننتقل للتساؤلات الأخرى، والحمد لله رب العالمين.